بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان يوم الشهيد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. وفي البداية، قبل استقبال الاتصالات، في كلمة الموجزة نبين فضل الشهادة في سبيل الله والمكانة العظيمة التي يعطيها الله عز وجل لمن استشهد في سبيله. والشهادة في سبيل الله مأخوذة من الشهود، أو الشاهد الذي هو بخلاف الغائب، سواء كان بالبصر يعني يبصر الشيء، فهو إذن من رأى الشيء فهو شهيده أو رآه. وهذا من حيث اللغة، أن الشهادة أو الشهيد بمعنى فعيل، فعيل على وزن فعيل، وبمعنى مشهودا له بالجنة، أو يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو يشهد له الله عز وجل بالجنة والمغفرة. فالشهادة إذن في اللغة مأخوذة من المشهود أو الرؤية البصرية، بخلاف الغائب الذي لم يشهد الشيء. والفقهاء رحمهم الله عرفوا طبعا بأكثر من تعريف، من ذلك قولهم: كل مسلم مكلف قتل بجارحة أو في المعركة. وقيل كذلك في تعريفه: كل من قتل في سبيل الله في معترك ولو ببلد الإسلام، وبمعترك في قتال مع أعداء الدين أو أعداء الإسلام أو على البغاة الذين قد يبغون على دينه أو عرضه أو أرضه أو ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نوع الشهداء، لكن المشهور في الشهداء أنواع كما جاء في الحديث الصحيحة. جاء في الحديث حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ يعني من هو الشهيد عندكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فالصحابة طبعا ذكروا الأصل اللي هو المعروف عندهم واللي هو الأكثر، الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله ويكون مخلصا في جهاده لله فيقتل في سبيل الله. هذا المعروف عند الصحابة الشهيد، وهذا طبعا اللي ينطبق عليه معنى الشهادة بالدرجة الأولى. ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذن لقليل، يعني يريد أن يقول لهم قد يكون أيضا غير قتيل المعركة يكون شهيدا. قال فمنهم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الغريق شهيد، الغريق شهيد. وهناك روايات أخرى أيضا تذكر ذات الجنب، أي من مات بذات الجنب فهو أيضا شهيد. وسيأتي إن شاء الله في وقت إن شاء الله بيان ذلك ما أمكن. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عدد الشهداء الذين يموتون وتكتب لهم الشهادة، أو يعني يكونون من أهل الشهادة في سبيل الله. طبعا الشهيد أو الشهادة درجة عالية، ليست بالدرجة الهينة، لذلك لا ينالها أي أحد، وإنما ينالها من يستحقها، لأن يترتب عليها أحكام، أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. وهذا طبعا ما في شك شرف كبير، شرف كبير جدا لمن ناله، لمن نال هذه الشهادة في سبيل الله. فقد جاء في بعض الأحاديث أنه أرواحهم في أجواف طير ويسرحون في الجنة، يأكلون فيها، يأكلون منها، ثم يلوذون أو يعودون إلى قناديل معلقة في العرش. طبعا هذا أمر كبير. الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الشهادة، سأذكر بعض الأدلة لضيق الوقت. من ذلك قول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طبعا هنا في الآية تشجيع، في الآية الأخرى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ليبين لهم أنه وإن كان في الظاهر قد مات أمامهم، فارقت روحه الجسد ودفن، لكنه عند الله حي. وأيضا بين الله فرحته بالشهادة، فقال فرحين بما أتاهم الله من فضله، يفرحون بما أتاهم الله من النعيم، من الطمأنينة، ولذلك يتمنون لإخوانهم الشهادة. فقال تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، أي الذين كما بين من خلفهم، يعني هؤلاء الذين لم يقتلوا لا يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذا فضل كبير في الشهادة، وذلك لأنهم أخلصوا لله، وما في أغلى من النفس، عند الإنسان أغلى شيء نفسه، فإذا بذلها في سبيل الله كان مخلصا لله ولنصر الدين الله، فما في شك أنه بذل شيئا غاليا ثمينا فاستحق هذا الأجر العظيم. لذلك الله وصف بالشراء والبيع، يعني كان في تجارة مع الله، كان باع نفسه لله في سبيل الله، باع ماله، باع نفسه، فاستحق هذا الأجر، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ما هو المقابل؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهؤلاء إذن لهم هذا الأجر العظيم بما بذلوا وما بذلوا من أرواحهم في سبيل الله. وأيضا جاء في الحديث الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، ولو ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، أي لما يرى من لذة الشهادة في سبيل الله ولذة الموت في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل ذلك كما في حادثة أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله لا تحدثني عن حارثة، حارثة قتل يوم بدر، أصابه سهم يعني. فقالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء. طبعا طبيعي قلب الأم على فقد ولدها، فإذا كان مقابل الجنة أنا أتحمل وأصبر، لأن الله أعطى شيئا أفضل من الدنيا، وإن لم يكن كذلك أنا أبكي هما وحزنا عليه. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، ليست جنة واحدة، جنان، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فهذا فضل عظيم، وهذا أجر عظيم، وحتى أنه يختلف دمه عن دم غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويكلم يعني يجرح، فمن أثر الجرح يموت في سبيل الله. فهذه منزلة عظيمة لمن مات في سبيل الله، أو مات بإن شاء الله دفاعا عن دين الله، أو مات بوصف الشهادة الذي يستحقه الشهيد. وكذلك من دافع عن عرضه ودافع عن ماله، فنرجو الله له الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد أكثر من شهيد كما بينت قبل قليل: الغريق، وكذلك من مات بذات الجنب، ومن مات في الهدم أي تحت الأرض خسف به، ومن مات بالمبطون بداء البطن، وكذلك المطعون الذي يموت بالطعن، قيل هو اللي هو الطاعون، والحريق الذي يحرق يموت حرقا بالنار، كذلك إذا كان مسلما طايعا لله يكون إن شاء الله شهيدا. ومن دافع عن ماله أو عرضه أو أرضه من الأعداء، أو الدفع الصائل الذي لا يدفع إلا بأن قتل، نرجو الله أن يكتب له الشهادة، تكتب له الشهادة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك. ونرجو الله سبحانه من فقدناه من أبنائنا في هذا البلد، نرجو الله له الشهادة. من قتل أو مات في معركة أو دفاع عن الإسلام وأرض الإسلام، نرجو الله لهم جميعا الشهادة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده شهداء، وندعو لهم بذلك بالرحمة والمغفرة والشهادة في سبيله. وكذلك ندعو الله للأمهات والأهل والزوجات من فقدت زوجها أو الأم التي فقدت ولدها أو الأب، ندعو لهم جميعا بالصبر والخير، وأسأل الله أن يشفع لهم يوم القيامة وأن يدخلهم معه الجنة. وكذلك الشكر لولاة الأمر بما قدموا من معونات خاصة لذوي الشهداء إن شاء الله، بما أكرموهم به من المعاملة الخاصة والمكاتب الخاصة، وهذا من البر ورد الجميل، وهم كذلك إن شاء الله عرفوا برد الجميل فجزاهم الله خيرا على ذلك. فهذا مما يعين النفس أن يجد من يقف بجنبه من ولاة الأمر ويخفف عن الهم فيصبر ويصبر. هذه نعمة كبيرة أن يسخر الله قلب ولاة الأمر أن يقدموا كل هذا الخير والمعونات لذوي الشهداء إن شاء الله. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمان والأمن،
آمين،
ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام،
آمين،
والإخلاص في سبيله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل. نعم
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك أنا أصلي غير بالبيت،
نعم،
أصلي قيام الليل وهذا، ولا خير أصلي ما أدني خير أصلي أفنن وأصير مسيد، يعني في القصير ما شغل أصلي هل بالمسيدة سنن غير ولا السكتنة هاي طاقية
إن شاء الله. نعم تفضل.
الثاني في وقت الحادث ده واحد يعني واحد يمشي على الطريق ويو واحد دعمه،
نعم،
يعني مفسير هذي بشي، هذي بتذهب الشهيد ولا لا؟
إن شاء الله
يعني السيارة يقول في دعمه كده.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله، جزاك الله خير. تسمع ردم هذا الشيخ كلام أخرى. نعم أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عندي سؤالين. جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك. تفضل أخ بدر تفضل.
السؤال الأول شيخ، يعني بعض الناس يعني من استقام يحصى على أذى من الناس المستهزئين وغيرهم، يعني فما التصرف الصحيح معهم؟
كيف استقام كيف؟
بعض من الله عليهم بالاستقامة يستهزئ بعض، يعني بعض الناس يستهزئ بهم مثلا باللحية أو تقصير الكندورة أو غيرهم، يعني فما التصرف الصحيح معهم يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخنا جزاك الله خير، عن من يكثر في المباحات ويترك السنن، فما نصيحتك لهم يا شيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ بدر. تسمع رد هذا الشيخ. نعم كلام أخرى. نعم نفض الشيخ سؤال عبد الله بالنسبة ل السنة فضل الشيخ راتبة الفجر القبلية، يقول فضل الشيخ أنه يصليها في المنزل بعد أن يؤذن لصلاة الفجر ثم يذهب إلى المسجد، هل أيضا إذا وصل إلى المسجد ودخل المسجد هل يصلي سنة نافلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. السنة التي قبل الفجر هي الراتبة، ويصليها المصلي ركعتين. والسنة في الراتبة أن تصلى في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، ثم إذا حان وقت الصلاة انطلق لصلاة الفرض. ولكن إذا صلى المسلم النافلة أو الراتبة القبلية في البيت ثم انطلق إلى المسجد فله حالتان: إما أن يأتي وقد أشرف القوم على الصلاة فلما يصل المسجد تقام الصلاة فيدخل معهم في الفرض، حينئذ لا صلاة عليه، يعني نافلة بعد الفرض لأنه قد أداها وصلىها وهي سنة قبلية. وإما أن يأتي إلى المسجد ولا يزال هناك متسع من الوقت فيريد أن يجلس أو يقعد، فحينئذ يصلي ركعتي يصلي ركعتين وهما ركعتا تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو حتى يصلي ركعتين. فحينئذ هذه صلاة أخرى ينوي بها تحية المسجد، وليست تلك النافلة الراتبة التي صلىها في بيته، تلك صلىها بنية الراتبة، راتبة الفجر، ولكن لما جاء إلى المسجد وجد هناك وقتا ومتسعا وحب أن يقعد مثلا يقرأ القرآن أو ينتظر الصلاة، صلاة الفرض، فحينئذ يصلي ركعتين وهما تحية المسجد، ثم يقعد ليذكر الله أو يقرأ القرآن إلى أن تقام الصلاة. هذا هو التفصيل في هذا إجابة هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
حياك الله أخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، سؤالي أنه مثل ما تفضلت المقدمة عن الشهيد، لو الشخص مثلا يا فضيلة الشيخ يتمنى أجر الشهيد، بس لكن هو يعني وضعه المادي مش قوي، لا يقدر يدفع زكاة، لا يقدر يحج، ما بيقدر يعمل أعمال خيرية كثيرة مثل باقي الناس، ولكن الإنسان يعني يطلب الجزاء العظيم والأجر العظيم من الله، فشو نصيحتك الله يبارك فيك لشخص مثلا إذا كان وضعه مش كثير ويبغي الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي عبد الله، حياك الله. تسمع اللي جنب الشيخ بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وسلامنا لفضيلة الشيخ الجليل دكتور عبد الله الحمادي،
حياك الله بعيدة،
والمستمعين وكونا فيصل الرئيسي. فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي، هذه الأيام ولله الحمد أمطار الخير كثيرة على دولة الإمارات وفي أماكن يمكن تتكرر بعد، ويكون الإنسان يعني في البيت توضأ وخرج إلى صلاة الجماعة للمسجد يعني، وفي الطريق أصاب ملابسه أو جزء من جسمه بمياه الأمطار اللي تكون موجودة بالشوارع نتيجة مثلا مرور سيارة أو أنت مريت في هذا الماء، أو حتى بعض منهم يعني فعلا يتعمد أن يرشك بماء الأمطار، يشوف أمطار متجمدة يجي عليك، مثل هذا ما صار معي أنا، رشنا يعني كنا لابسين كندورة لونها أبيض حول إلى لون أسود، وأنا بعد كنت راضي أنه يحول إلى لون رمادي يعني على الأقل، وأنا كنت معزوم في بيت ناس رايح. فهل هنا يتوجب عليه أن يتوضأ من جديد أم خلاص يروح يصلي مع الجماعة باعتبار أن هذا مياه من السماء يعني؟ السؤال الثاني، متى يعني نحن نعرف جواز هذا الشيء، لكن هل هذا في لشروط أو لضوابط بأن يصلي المصلي أو الشخص الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ يعني أنا أقول من قلة المياه مثلا إنما يغسل جسمه وملابسه وإيدك اليوم، فهل هذا حدد لوقت معين أم لا؟ في سؤال أخير طال عمرك فضيل الشيخ، هذا سمعته ولم أسمع إلي الإجابة، وهذا يسأل يقول يعني كأنه يقول اتلخبطوا في الصلاة، يقول الإمام جلس في الركعة الثالثة والصلاة رباعية يعني صلاة العشاء أو الظهر مثلا اعتقادا منه أنها الرابعة، بيقول أن بعض الناس وقامت وكملت بالركعة الرابعة والبعض جلس مع الإمام ولما الإمام انتبه قام، فحكم ذلك يعني؟
إن شاء الله.
وجزيتم
خير، جزاك الله خير بعيدة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيف الشيخ على سؤال عبد الله، يقول إذا الشخص يمشي في الطريق وأتت سيارة وأقول فالشيخ صدمت وتوفي، هل يعتبر شهيد؟
ليس هناك دليل، الله أعلم، على أن المصدوم ينال أجر الشهادة، لأن هذا الأمور غيبية تحتاج إلى دليل. فلو صدم فمات مباشرة، إن شاء الله نرجو الله له الخير، نرجو الله له العوض من الله إن كان مسلما صالحا مستقيما. لكن لو صدم بسيارة ولم يمت، ثم أصيب إثر الصدمة بمرض باطني، صار له نزيف في الداخل سبب له ألم شديد فمات مبطونا، أو سبب له داء ذات الجنب، أو سبب له إسهال شديد أو استسقاء، مات إثر داء ذات الجنب والبطن، وإن كان نتيجة الحادث، حينئذ ترجى له الشهادة، لأن المبطون شهيد كما بين ذلك الحديث. وهذا حينئذ انتقل إلى مرض آخر، وإن كان سببه الحادث، لكن الذي قتله الحقيقي أو الموت الحقيقي نتيجة مشكلة في البطن، فصار مبطونا أو ابتلي بداء ذات الجنب، حينئذ يرجع له الشهادة إن شاء الله إذا انتقل لمثل هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ بدر فالشيخ يقول أن البعض من الشباب إذا استقام، يقول فالشيخ أن البعض من الناس يستهزئ به،
نعم،
فيقول فالشيخ كيف التصرف الصحيح مع مثل هؤلاء؟
التصرف الصحيح أولا أن لا تلقي بالا لمثل هذه السخرية، لأن أيام معدودة تنتهي، لابد من الصبر، فلا يلقي الإنسان بالا لتصرف السفهاء، كما ينقل عن الإمام الشافعي وغيره يقول: لقد أمر على السفيه فيسبني، على السفيه فيسبني، وأقول إنه لا يعنيني. فحينئذ مثل هذا لا تهتم فيه، أنت تنظر إلى صلتك مع الله وتفرح باستقامتك وصلاحك. ثانيا، قد أوذي من هو أشد من هذا، من أشد من هذا الأذى، فصبر. فبلال أوذي في الرمضاء والتعذيب، وأم ياسر وأبوه ماتا تحت التعذيب، فصبروا صبروا 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 حتى الله عز وجل أكرمهم بجزاء صبرهم. فالإنسان ما يلتفت لمثل هذا، غالب الناس الحمد لله يحترمون الإنسان الملتزم المستقيم، يحترمونه يقدرونه احتراما لدين الله. قد يوجد من يسخر فليسخر، لا نقص منك شيء ولا هم زادوا شيء، بل زادوا إثما. وإذا كانوا يضحكون منك اليوم، في يوم القيامة ستضحك منهم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا يوم في الدنيا، لكن يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، يعني على الأريكة السرير، جالسين مستمتعين بالجنة والنعيم، أولئك الذين كانوا يسخرون منهم الآن يبكون، والذي كان يسخر منه الآن يضحك ويستمتع. فهي دنيا تزول، أيام معدودة تنتهي، والعبرة بالخواتيم والعبرة بالموازين يوم القيامة. ما مثل هاي الأمور الإنسان ما يهتم فيها ولا يلقي لها بال ولا حتى تحزنك ولا حتى يعني تخليها تأثر فيك، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول حكم من يترك السنن ويكثر من المباحات.
حسنت، سؤال جميل. هذا خلل، خلل في دينه وينتج عنه من غفلة. صح المباحات جائزة ما لم تدخل حيز الحرام، لكن كثرتها تقسي القلب، وهجر السنن خسارة يوم القيامة، وفي كثير منها تعويض عن الفروض الناقصة. ففي الصوم، صوم النفل تعويض عن الفرض إذا كان فيه خلل، وفي الصلاة كذلك. من منا اليوم صلاة كاملة؟ لابد من سهو أو نسيان أو غفلة، فتأتي النوافل وتصحح هذه الفروض كما جاء في الحديث الصحيح. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فينظر في الفرض هل في نقص، فإن كان في نقص فيقول الله عز وجل يأمر انظروا هل لعبدي من نوافل، لما ليتم سد النقص الذي عنده. وترك النوافل خطر، لأن طريق إلى ترك الفرض، ومن حافظ على النوافل فهو على الفرض أكثر محافظة. وإذا أكثر الإنسان من المباحات يعيش في غفلة، بل قد يصاب بقسوة القلب ثم يموت على غفلة وينتبه في القبر فيندم، لكن لا عودة، لا عودة. فكما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر قال ركعتان، يعني يتمناها هذا خير من الدنيا وما فيها، يتمنى ركعتين، يصلي ركعتين، يعود للأرض يصلي ركعتين. فالمسلم لا مانع أن يأخذ المباحات واللهو الحلال، هذا في متعة للجسد، لكن لا ينسى أن يمتع روحه بالذكر والطاعة، وأن يحيي قلبه، وأن يجعل المباحات ما هي إلا وسيلة للاستعداد والتشجيع للواجبات، كأنها استراحة مقاتل، يرتاح قليلا وينوي بها التقوي على الطاعة، فإن نوى بها التقوي على الطاعة تحولت إلى عبادات هذه المباحات، لأن النيات تحول العادات إلى عبادات، فحينئذ تحصل له الحسنيان. أولا يتمتع بالمباح ويستمتع، مثل ما نقول اليوم يغير جو، يستعيد نشاطه. ثانيا يعود للعبادة وهو نشيط قوي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ يقول لو شخص يتمنى أجر الشهيد، لكن يقول فضيلة الشيخ وضعه المادي ضعيف، لا يستطيع أن يحج ولا يزكي ولا يتصدق، لكن يطلب الأجر العظيم من الله عز وجل، يتمنى أن يحصل على أجر كأجر المتصدقين، كأجر من يزكي، كأجر من يبني مساجد لله عز وجل، كأجر من يحج. فالشيخ يقول كيف أحصل على هذه الأجور وليس عندي المال حتى أتصدق وحتى أعمل الصالحات؟
بالنية تنال ذلك إن شاء الله، إن كنت صادقا فيما تقول، إن كنت صادقا فيما تقول فلك إن شاء الله ما تمنيت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب ولم تصبه. يعني وفي من حديث من سال الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، يعني بنيته، حتى جاء في الحديث وإن مات على فراشه، أي ينال هذا الأجر، ينال هذا الأجر إن شاء الله. وكم من الصحابة تمنى أن يكون مع إخوانه في الجهاد ولكن لا يستطيع، ليس معه مادة أو ليس معه مال أو ليس معه دابة يركبها. والله سبحانه وتعالى أعطى على نيته بتمني ونيته، وكأنه هاجر، كأنه ذهب معهم بنيته الطيبة. فالإنسان بالنية يأخذ إن شاء الله مثل هذا الأجر إذا تمنى بنيته، إذا يتمنى لو عند مال يتصدق، يتمنى لو عنده مال يزكي، يتمنى لو عنده مال يبني مسجدا، يتمنى لو تيسرت للشهادة في سبيل الله. فحينئذ كما يكون بهذه النية يؤجر على ذلك إن شاء الله، يؤجر على نيته، والله عز وجل كريم ويعطي إن شاء الله. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو عايد يقول إذا توضأ من المنزل وذهب إلى المسجد وهو يقول في الطريق أصابه من ماء المطر المتجمع على الأرض بسبب سيارة وغيره، فأصابه هذا الماء ماء المطر المتجمع على الأرض، هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟
الجواب لا، لا يعيد الوضوء لسببين. السبب الأول، إصابة الثوب أو البدن بالنجاسة لو فرض وجدت يقينا ليست من نواقض الوضوء، إذ لا دليل على ذلك، نواقض الوضوء معروفة. فلو مثلا الإنسان يمشي للمسجد أصاب ثوبه نجاسة أو أصاب بدن نجاسة يزيله، لأن هذا من شرط صحة الصلاة، طهارة المكان أو طهارة البدن والثياب. أما أن الوضوء لا ينتقض، لا يحتاج يعيد الوضوء، لكن لو تيقن وجود نجاسة يغسل النجاسة فقط. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، وفي أثناء الصلاة خلع نعله، كان يصلي بنعله، يصلون بنعالهم، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا بسرعة اقتداء الصحابة رضي الله عنهم، سرعة اقتداءهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فلما سلم سألهم ما لكم خلعتم نعالكم، يعني ليش خلعتوا النعال؟ فبين لهم النبي، بينوا له أنك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، يعني في أثناء الطريق التصقت به نجاسة فخلع في أثناء الصلاة. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد الوضوء وما عاد الصلاة، لو كان صابت الثياب والنعل بالنجاسة يبطل الوضوء لا عاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعاد الوضوء، لكن لم يفعل. الشيء الثاني، الماء الموجود في الطريق من أثر مطر لا يحكم عليه بالنجاسة إلا يقينا إذا رأينا فيه نجاسة، يعني اختلط بنجاسة فغلب عليه النجاسة، حينئذ يحكم بنجاسته، يعني تغير الماء بريحه أو لونه أو طعمه. أما مجرد الشك لا، أو الظن غير الغالب لا. فلما يكون في الطريق ماء من أثر المطر وانت تمر تمشي فيه أو مرت سيارة أصابك رذاذ الماء أو الماء، حينئذ نقول هذا لا يبطل الوضوء وليس الثوب بنجس، لأن ماء المطر وماء المطر طاهر، ماء المطر طاهر ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تيقنا أنه نجس، حينئذ نقول أنه نجس. أما غير ذلك ليش؟ لأن الأصل بقاء كل شيء، بقاء ما كان على ما كان، والله سماه طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني طاهرا مطهرا، طاهرا في ذاته مطهرا لغيره، فسمى ماء طهورا يبقى على طهوريته إذا مكث في الأرض، إلا إذا تغير بنجاسة بتغير لونه أو ريحه أو طعمه، حينئذ. أما مجرد نزول مطر ثيابك تصيبها يعني الأذى من الماء، هذا لا يحكم بنجاسته، بل تذهب وتصلي حتى ما يحتاج تغير الثياب. وهذا حال الصحابة، كانوا يمشون في الطرقات، لم تكن الطرق معبدة، أرض طين وما واقف فيصيب ثيابهم مع المطر من الأرض، هم يمشون إلى المسجد، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء من أثر الماء المطر الذي يصيب نعلهم أو ثيابهم وهم قادمون إلى المسجد، ولم يأمرهم بذلك، ولا أمرهم بإعادة الصلاة، ولا أمرهم بإعادة الصلاة. بقيت جزئية أخيرة نبه عليها أبو عايدة وهي جميلة جدا، قال إن بعض الناس يمر بالسيارة يتعمد، هذا صحيح، وأرجو من الله لا يكون المسلم بهذا الخلق حتى في الشارع جلكم الله، بعض الناس سيارته مرتفعة والماء واقف في الطريق، سيارة الآخرين نازلة، فيمر وهو متعمد بسرعة فيطيش الماء على الناس، هذه أذى لا يجوز، ليس هذا من أخلاق المسلم، ولا تلحق الأذى بالآخرين، الله أكرمك بسيارة مرتفعة لا تؤذي الآخرين، ما يدريك عسى الله أن يعاقبك، ربما عاقبك تعطلت سيارتك، أو هذا الذي آذيته دعا عليك صادف ساعة إجابة استجيبت دعوته. فينبغي أن يراعي الإنسان في الشارع الناس لا يفعل مثل هذا، يؤذيهم وبسيارته يشوف ناس مارين يتعمد يمر في الماء يرش الماء عليهم، أو يمر بسيارته ويرش الماء على السيارات الصغيرة، هذا من تصرف السفهاء وليس من تصرف العقلاء، ونعوذ بالله من مثل هذا الخلق. إنسان ذا عند نعمة تفوق بها على الآخرين احمد الله عليها لكي يصونها بالحمد والشكر، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.